بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كما هو المعهود مع عهود جديدة للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، عهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، فيها الخير في الدنيا والآخرة. فعن أبي إسحاق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. وعن هبيرة ابن يريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب من هو مثله. وفي رواية: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وعن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: اعتبروا الأرض بأسمائها، واعتبروا الصاحب بالصاحب. فالمرء إنما يعرف بصاحبه. وقد أخرج الترمذي وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فلينظر أحدكم من يخالل. من تخالل؟ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. قال أوزاعي الإمام: الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب، الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب، أي منه. وقال أصمعي: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقديما قالوا: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. قال يحيى بن سعيد القطان: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع، يعني ابن صبيح، وقدره عند الناس، فسأل: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. ولذلك قال القحطاني في نونيته العظيمة المشهورة: لا يصحب البدعي إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. وقال أوزاعي: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من يؤالف؟ مع من يمشي؟ إلى من يميل؟ ألحقه بهم. من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته أو ألفته. وقال معاذ بن معاذ ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. واليوم إن كان عنده صفحة في وسائل التواصل تفصح عن منهج صاحبها، ولا بد أن يميل لمذهبه وأن تظهر عليه آثار اعتقاده. وقال محمد بن عبيد الله الغلابي: كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، يكتم مذهبه ألفته لا يمكن أن يكتمها. قال ابن بطة: قال أبو حاتم: حدثت عن أبي مسهر قال: قال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن. الأوزاعي يقول: الرجل يعرف في ثلاثة مواطن: بألفته من يألف الحق به، ويعرف في مجلسه عند خواصه، ويعرف في منطقه، لابد منطقه أن يظهر ما في قلبه. قال أبو حاتم: وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. قال ابن بطة معقبا على هذا، يعني انظروا على من ينزل، فهو من تلكم الطائفة. قال ابن بطة: فقد فاض البحر العميق، أي في زماننا الأمر ظهر، فقد فاض البحر العميق، فاستغني عن هذا التمييز والنظر والتدقيق، وفقدت تلك الأعيان، وصارت الزندقة يتفكه أو يتفكه بها الأحداث والشبان، يظهر أنه ملحد، يظهر ما يكن من مفاسد في اعتقاده ولا يبالي بالناس. قال: وصارت الزندقة يتفكه بها الأحداث والشبان ظاهرة في السوق والعوام، وصار التعريض تصريحا والتمريض تصحيحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسكنا الله وإياكم بعروة الوثقى، وأعاذنا وإياكم من مضلات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن باع آخرته بالدنيا إنه سميع قريب. في الزمن الأول تنظر من يجلس مع من يجلس ومن يشاكل، الآن أفصح الناس عن مذاهبهم، هذا في الزمن الأول. قال الفضيل: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ينظر لهذا المذهب ويجلس مع هذا المذهب. قال: لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال مبشر بن إسماعيل الحبولي: قيل الأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال أوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطة معلقا: صدق الأوزاعي، أقول إن هذا الرجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وبمثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا يريدون أن يخلطوا الحق بالباطل ولم يعرفوا الكفر من الإيمان. فالمرء على دين خليله والصاحب ساحب. قال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب، يعني الصاحب سبب لصلاح الرجل والصاحب سبب لفساد الرجل، أبلغ شيء في الصلاح والفساد الصحبة. قيل للبيد الصحابي الذي يقال عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، قيل له بعدما أسلم وهو من أشعر العرب: ما لك لا تقول الشعر؟ قال: إن البقرة، أو قال: إن في البقرة وآل عمران شغلا عن الشعر، إلا أني قد قلت بيتا واحدا: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. قال أبو الدرداء: من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. قال السفاريني: كل من لم تستفد من صحبته شيئا فتركه أولى، وكل من تضرك صحبته في دينك فتركه واجب. قال العلماء: ينتقى من الأصحاب من كان عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال البستي أبو حاتم في كتابه روضة العقلاء: العاقل لا يواخي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة، ذا عقل نشأ مع الصالحين، لأن صحبة بليد نشأ مع العقلاء خير من صحبة لبيب نشأ مع الجهال. وقال: العاقل لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي عهده أو ولا يفي بعهده، وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. فالصاحب عنوان صاحبه. ومن توفيق الله ونعمه على العبد أن يقيد له صاحبا يعينه على الخير والسنة والصلاح. قال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواقي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإن رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وقال: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال ابن بطة معلقا: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا جعلنا من الأئمة المضلين، ولا ممن خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بمخالفته وجاهده لمحاربته والطعن على سنته وشتم أصحابه ودعا الناس بالغش لهم إلى الضلال وسوء المقال. أيها الأفاضل، كل إخاء ليس على تقوى فهو عداوة في الأخرى، كل إخاء ليس على تقوى فهو عداوة في الأخرى. قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال مالك بن دينار: نقل الحجارة مع الأبرار أنفع لك من أكل الخبيص مع الفجار. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يهديك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالجليس الصالح لا يخلو من خير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة، أي تجد منه ريحا منتنة، فهو شر محض. فهذا توجيه عظيم في مجالسة الأخيار، وتحذير شديد من مجالسة الأشرار. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه، وإذا نسي لم يذكر، وإن غفل حرضه على ترك الذكر. ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو شرهم، كما أن الخير لا يصحب إلا البررة، كذلك الردي لا يصحب إلا الفجرة. وتأمل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كلب من هذا؟ كلب أصحاب الكهف. خلد الله ذكره لما صحب الأخيار، فكيف بالمؤمن الذي يصحب الأخيار ويقتدي بهم في الخير؟ قال ابن كثير: وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قال الله: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أما من عداهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وشر من يصاحب أهل البدع والأهواء. وقد أطبق أهل السنة والجماعة على وجوب ترك مصاحبتهم ومجالستهم. قال الإمام أحمد: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. ونحن في زمن فتن وشبه وضلال وبدع وأهواء، مع قلة في العلم وكثرة في الجهل، فتن تحسب جهادا وتقتيل يحسب استشهادا، تكفير وتطاول وتفجير باسم الدين. فإياك أن تغامر بدينك وتصغي للبدع وأهلها. قال حميد بن هلال: أتت الحرورية الخوارج مطرف ابن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، وهو صاحب علم وسنة، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. فلا تغرر بنفسك، واسلك الجادة الواضحة التي تركك عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم، واسأل العلماء ودر في فلكهم، فالبركة مع أكابركم. فلا يجوز التعرض للشبهات ولا الاستماع لأهلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أو فلينأ منه. من سمع بالدجال فلينأ منه. من سمع بالدجال فلينأ منه. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. رواه أحمد. وفي رواية عند أبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. قال ابن بطة: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال سفيان الثوري: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي معلقا: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فمن سمع ببدعة لا يجوز له أن يلقيها على الناس وينشرها في العالمين. وهذا الأمر في زماننا ومع وسائل التواصل الحديثة قد عم وفشى، مغمور مجهول، وقد يكون من الملحدين الكافرين المتربصين، وليس له أحد من المتابعين، يكتب شبهة وينشر ضلالة، فينبري له من ينشر شبهته على العالمين بزعم الرد عليه، فتعلق شبهته في أذهان كثير من الناس، والبعض يدخل مع هؤلاء في مجادلات وردود فيتقيؤون ضلالهم ويبسطون شبههم، وهذا خطأ وخطر عظيم. إن كنت صاحب حق وعلم انشر الحق بالناس وأصل له واحفظ عقول الناس وقلوبهم. من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه ويختفي خلف هذه المسميات أناس لا يعرفون. فإياك إياك أن تساهم في نشر الضلال والبدع والشبه على الناس. احفظ عقول الناس وأصل. إذا رأيت شبهة لا تنشر الشبهة، انشر ما يبطلها وما يحصن المجتمع منها، ولا تساهم في الضلال ونشره. وهذا قد خاض فيه من يفقه ومن لا يفقه ويظن أنه نصر للحق. ليس هذه طريقة العلماء وما كان عليه سلف الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر هو آخذ بناصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.